أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التعبد في هذا المقام قد يقع في دوران الأمر بينما يكون الواجب يعتبر فيه قصد التقرب وما لا يعتبر فيه، وقد يكون الشكل من هذه الجهة بل من جهة أخرى، وبين الأمرين عموم منزاج، ولا ملازمة بين أن يكون الواجب ترسليا وأن يكون يسقط الوجوب بعينة من أتي به في الخارج. ولذا قدمنا البحث أما إذا تردد أمر الواجب بين أن يكون ساقطا بفعل الغير وما لا يكون ساقطا بفعل الغير، وقلنا إن التخيير لا يمكن بين فعل نفس الإنسان وفعل غيره، إذ لا يمكن أن يكون فعل الغير ثابتا في ذمة الشخص، فلا بد من أن يكون احتمال السقوط مستندا إلى اشتراط الوجوب بذلك. وعند الشك في الاشتراط بعدما كان الوجوب فعليا في زمانين مقتضى الإطلاق عدم السقوط، وإذا لم يكن إطلاق فالأصل العملي أيضا يقتضي ذلك، إما الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال على ما تقدم. هذه كانت مسألتنا الأولى. المسألة الثانية ما إذا تردد أمر الواجب بين أن يكون ساقطا فيما إذا صدر بغير إرادة واختيار، كما إذا صدر في حال الغفلة أو سهوا وغير ذلك فيما لا يكون هنا اختيار. قلنا هنا الأمر بالعكس، إذ لا مانع من تعلق الوجوب بالجامع بين الفعل الاختياري وغير الاختياري، فإن الجامع اختياري لا محالة. إذن لابد من أن يكون قيد الاختيار أمرا زائدا على ما يقتضيه تبع التكليف. إذا شككنا في ذلك، يعني في أخذ قيد الاختيار بحيث يكون الوجوب مختصا بما إذا صدر الفعل عن إرادة واختيارين، في فرض الشك إذا كان هنا إطلاق يتمسك بالإطلاق ويثبت بذلك أن قيد الاختيار لم يؤخذ في متعلق التكليف، يعني الواجب ليس هو الحصة الاختيارية فقط بل الجامع بينه وبين غيره، فيكتفى بما إذا صدر الفعل عن إرادة واختيار. وإذا فرضنا أنه لم يكن إطلاق تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل عدم التكليف، لأن هذه مؤونة زائدة، فإذا شك في ذلك يدفع بالبراءة الشرعية والعقلية على ما سيجيء الكلام إن شاء الله في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني في دوران الأمر بين أن يكون الواجب هو المطلق أو المقيد بشيئين. فهذه المسألة تغير المسألة الأولى، مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المسألة الأولى كان عدم الاشتراط، ومقتضى الأصل اللفظي والعملي في مسألة هذه يعني المسألة الثانية أصالة عدم التقييد. انتهى كلامنا إلى المسألة الثالثة، وهي ما إذا شككنا في سقوط الواجب في ضمن فرد محرم وعدم سقوطه. إذا فرضنا أن المكلف أوجد الواجب في ضمن فرض محرم، فشككنا أن هذا يوجب سقوط الواجب أو لا يوجب سقوط الواجب. محل الكلام فيما إذا كان الواجب متحدا مع الحرام في الخارج، يعني وجود واحد. هذا الوجود الواحد كما أنه مضاف إلى الواجب كذلك مضاف إلى الحرام، يعني كلا الأمرين وكلا العنوانين موجود بوجود واحد في الخارج. وأما لو فرضنا أن وجود الواجب في الخارج مغاير لوجود الحرام، وإنما بينهما لزوم في الخارج، يعني يستلزم وجود الحرام وجود الواجب وجود حرام في الخارج. هذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز كما هو الصحيح فيما إذا لم يكن اتحاد في الوجود لا مانع من الامتثال، فإن الواجب غير متحد مع الحرام، ولا منافاة بين أن يصدر من المكلف أمران أحدهما واجب والآخر حرام. وتفسير الكلام هناك في بحث اجتماع الأمر والنهي، كلامنا هنا فيما إذا اتحد الواجب والحرام في الخارج فكان وجود واحد مضافا إلى كل من العنوانين. قد نعلم من الخارج أن الغرض الداعي إلى الإيجاب يوجد في ضمن أي فرد كان، حتى فيما إذا كان الفرد محرما. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في السقوط، لا من جهة الامتثال، بل من جهة أن الغرض يحصل لا محالة، ومع حصول الغرض يسقط الوجود، فلا داعي إلى الإيجاب ثانيا، يعني الإيجاب ثانيا بلا داع و بلا غرض، وهذا يستحيل من العجيب. وهذا كما في جملة من الواجبات التوسلية التي لا يعتبر فيها قصد التقرب، كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا، لو فرضنا أنه أزال النجاسة عن المسجد في ضمن فرد محرم وهو الماء المغصوب مثلا، غسل ماء فأزال النجاسة عن المسجد، أو أنه غسل ثوبه مقدمة للصلاة بماء مغصوب، أو طهر بدنه كذلك بماء مغصوب، كل ذلك يوجب سقوط الغرض. وإن شئنا عبرنا بانتفاء الموضوع، فإن الوجوب يدور مدار نجاسة المسجد أو نجاسة البدن واللباس، فلو فرضنا أن المسجد قد طهر، إذ لا يعتبر في الماء المتحر أن يكون ماء مباحا، فإذا طهر المسجد ولو بماء مغصوبين، أو إذا طهر البدن أو اللباس، لا يبقى بعد ذلك موضوع للوجوب، فإن موضوع الوجوب والنجاسة، تجب إزالة النجاسة عن المسجد أو عن الثوب أو البدن أو شيء آخر من المحترمات الإلهية كالقرآن مثلا ونحو ذلك. إذا لم يبقى موضوع لارتفاع النجاسة يسقط الوجوب لا محالة. قد نعلم هذا من الخارج وأخرى لا نعلم بذلك، فيدور الأمر بين أن يكون الوجوب ساقطا وأن لا يكون ساقطا. هنا لا ملازمة بين أن يكون الواجب توسليا ومع ذلك يسقط في ضمن الفرد المحرم، بل مقتضى القاعدة عدم السقوط إلا إذا علم من الخارج حصول الغرض. والوجه في ذلك أن الحرام إذا اتحد مع الواجب يستحيل أن يكون الواجب حرام مصداقا للواجب، وذلك لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيئين، ولو أن المأتي به في الخارج ليس هو واجبا، بل الواجب هو الطبيعي الجامع بينه وبين غيره. الفرد لا يتصف بالوجوب أبدا، وبعبارة أخرى الوجوب إنما يثبت للطبيعي الجامع لا للفرد المأتي به خارجا. الفرد المأتي به خارجا إنما هو مصداق للواجب، لا أنه واجب بنفسه. فلو صلى المكلف أول الوقت أو وسطه أو آخره ليس هذا بواجب. لا يصح أن يقال إن الصلاة أول الوقت واجبة أو وسطه واجب أو آخره، هذا الفرد ليس بواجب، بل الواجب هو الكلي الجامع بين هذه الأفراد، الأرضية والطولية، وإنما الفرد المأتي به مصداق للواجب وفرد للواجب، وأما الحرام فهو انحلالي لا محالة، والمطلوب فيه ليس هو صرف الوجود بل مطلق الوجود القابل للانتباق، يعني المنطبق على كل فردين، فهذا الفرد حرام، ولكنه مع ذلك لا يكون مصداقا للواجب، فإن مصداق الواجب ما يكون قابلا للانتباق إليه عليه من جهة الإطلاق المأخوذ فيه، ومن جهة التخليف الذي هو لازم الإطلاق، والإطلاق بالنسبة إلى الحرام غير معقول، لأن معنى الإطلاق أن المولى لم يعتبر عدم هذا ولا وجود هذا في المأمور به، فأمر بطبيعي جامع بين أفراده الأرضية والطولية مع إلغاء جميع الخصوصيات. إذا فرضنا أن فردا حرام فالشارع قد منع عن هذا الفرد وسد الطريق، سد الطريق هو التقييد بالعدم، لا يمكن أن يجتمع الإطلاق مع التقييد بالعدم ومع سد الطريق بالنسبة إلى هذا الفرد. فلو فرضنا أن هذا الفرد يقع محرما بالفعل يستحيل أن يكون مصداقا للواجب بالفعل، إذن سقوط التكليف يحتاج إلى دليل آخر، إذا كان هنا دليل آخر كما في المسألة المتقدمة فهو، وإلا مقتضى القاعدة عدم السقوط من جهة إطلاق الدليل لو كان، وإلا فالأصل العملي على حسب ما ذكرناه في المسألة الأولى. ومثال ذلك مسألة التهنيت مثلا، من باب المثال أو تكفين الميت، فإن التهنيت واجب توسلي ولا يعتبر فيه قصد القربى، ومع ذلك لا يجوز التهنيت بحنوت مغصوب، فإن التهنيت حينئذ يقع مصداقا للحرام، وما كان مصداقا للحرام لا يكون مصداقا للواجب، إذن لا يكتفى بذلك. وكذلك لو فرضنا أن الكفن مغصوب، التكفين بالكفن المغصوب حرام لا محالة، فلا يكون مصداقا للواجب، المقصود أنه لا ملازمة بين الأمرين. ليس فيما إذا لم يكن الواجب تعبديا، يعني لم يؤخذ فيه قصد القربى، يسقط بمطلق وجوده، حتی فیما ازا کان حرامن لیت الامر کذالی، بل مقتضى القاعده ان لا یسقط بالفرد المحرم الا فیما ازا علمنا من الخارج بحصول الغرض کما فی ازالة النجاسة عن المسجد، و الا فالاصل اللفظی والاصل العملی عند عدم الاصل اللفظی کلاهما یقضی بعدم السقوط. ومن هنا اعتبرنا في الحنوت أن يكون مباهن، وإلا لم يدل نسل خاص على أن الكفن أو الحنوت لا بد من أن يكون مباهن، ولا يكفي غير المباه، لم يدل دليل ونسل خاص على ذلك، وإنما هو حكم على القاعدة. هذا تمام كلامنا فيما إذا شك في الواجب بين أن يكون توسليا وغير توسلي بالمعاني المتقدمة، وأما إذا دار الأمر بين التعبدي والتوسلي. الواجب الشرعي ينقسم إلى قسمين في الشريعة الإسلامية وفي غير الشريعة الإسلامية. قد يكون الواجب يطلب مطلق وجوده ولم يعتبر فيه قصد القربة، وإنما اعتبر وجوده من جهة النظام الشخصي أو النظام النوعي لمصلحة من المصالح الراجعة إلى نفس الشخص أو إلى النوع وإلى النظام، هذا واجب، كرد الأمانة واجب، رد السلام واجب، وغير ذلك من الواجبات الشرعية الكثيرة. وقد يكون الواجب واجبا بعنوان العبودية والتخذر، إنما أوجبه الله تعالى في هذه الشريعة وفي الشرائع السابقة بعنوان أنه عبادة وخضوع لله سبحانه، فلا يكفي مطلق الفعل وإن لم يقصد به التقرب كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك من الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم، كل ذلك إنما أوجبه الله سبحانه لأجل العبودية والتخذل، فأمر بها بما أنها عبادة وخضوع لله سبحانه. فيما إذا وجدت الواجب أنه من القسم الأول، يعني إنما أوجبه الله تعالى لا لأجل التعبد بل مصلحة أخرى شخصية أو نوعية، يعني ما يرجع إلى نظام نفس الشخص أو إلى نظام العالم. إذا علمنا أن الواجب من القسم الأول فلا إشكاله، كما في كثير من الواجبات، حقوق الزوج على الزوجة، حقوق الزوجة على الزوج، حقوق الأب على الإبن، حقوق الإبن على الأب، السيد على عبده، العبد على سيده، الجار بالنسبة، وهكذا. أكثر الأحكام الشرعية، الواجبات الشرعية من هذا القبيل، ومنها وجوب أداء الدين مثلا، وجوب الشهادة عند الحاكم في مورد الترافق وغير ذلك، أكثر الواجبات من هذا القبيل. إنما وجب في الشريعة المقدسة لأجل النظام ولأجل المصالح النوعية أو المصلحة الشخصية إلى نفس الإنسان. ومن العبادات ما يكون من القسم الثاني، هذا أيضا له مصادق معينة. فيما إذا علمنا بذلك لا إشكال، إنما الكلام فيما إذا تردد الأمر ولم ندر أن واجبا من القسم الأول فيعتبر فيه فلا يعتبر فيه قصد التقرب، فيكتفى بمطلق وجوده وإن لم يقصد به التقرب. غاية الأمر أنه لا يكون في ضمن الفرد المحرم على ما تقدم، أو أنه من قبيل القسم الثاني، يعني لا بد فيه من قصد التقرب، فلو أتي بدون قربتين وبدون أن يضاف إلى المولى ويؤتى به على وجه العبادة لا يحسب بسقوط الواجب ولا يسقط الوجوب إذا تردد الأمر بينهما، فلم ندر أن واجبا توسلي أو تعبدي ما زا يقتضيه الأصل اللفظي، ومع عدم وجود الأصل اللفظي ما زا يقتضيه الأصل العملي. هذا هو الذي وقع فيه الكلام وهو محل النزاع بين الأعلى. لعل المشهور ذهبوا إلى أن الأصل لا يمكن أن يثبت به كون الواجب توسليا، يعني لا يمكن أن أولا كلامنا يقع في الإطلاق في الأصل اللفظي وبعد ذلك في الأصل العملي. الظاهر أن المشهور ذهبوا إلى أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن الواجب توسلي، حينئذ لا بد من انتهاء الأمر إلى الأصل العملي، ولكن ذهب بعضهم إلى أنه لا مانع من التمسك بالأصل فيما إذا كان هنا إطلاقون وكانت مقدمات الحكمة التامة لا مانع من التمسك بالأصل اللفظي. والذي تمسك بالأصل اللفظي، يعني منع عن التمسك بالأصل اللفظي وهو أصالة الإطلاق، قد اعتمد في ذلك على أمرين، أحدهما أن التقييد غير معقول في المقام، لا يمكن أن يقيد الأمر بقصد الأمر فيقال مثلا صل بداء الأمر بالصلاة أو صم بداء الأمر بالصوم وهكذا، قصد الأمر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر وهذا مستحيل. الامر الثاني انه اذا كان التبعيد مستحيلا ولم يمكن ذلك الاطلاق ايضا لا يمكن، فان الاطلاق يقابل التبعيد تقابل العدم والملكه، اذا لم يكن المورد قابلا للتبعيد لا يكون قابلا للاطلاق ايضا. وحيث فرضنا ان التبعيد مستحيل كان الاطلاق ايضا مستحيلا، ففي الحقيقه المنكر لجواز التمسك بالاطلاق ينكر وجود الاطلاق، انه لا يمكن اطلاق في المطاب، فان التبعيد مستحيل. اذا كان التبعيد مستحيلا كان الاطلاق ايضا مستحيلا، فإن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فيما إذا لم يكن الشيء قابلا للتقييد لا يكون الآخر أيضا ثابتا، كما في العمى والبصر مثلا بالنسبة إلى الجدار، حيث إنه غير قابل للاتصاف بالبصر لا يكون قابلا للاتصاف بالعمى أيضا، فلا يقال الجدار أعمى، فكل الأمرين ينتفيان. وهذا هو الفارق بين تقابل الأدم والملكة وتقابل الأدم والوجود، يعني تقابل النقيزين، حيث إنهما غير قابلين للارتفاع النقيزان، ولكن الأدم والملكة قابل للارتفاع. إذن يقع الكلام في مقامين، أحدهما في أن التبعيد ممكن او غير ممكن، يعني تقييد المأمور به بقصد الامر هل هذا مستحيل كما ادعوا او انه غير مستحيل. الثاني انه على تقدير استحالة التقييد، فهل الاطلاق ايضا كذلك؟ فان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فلا تقييد ولا اطلاق. او ان استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الإطلاق، يمكن أن يكون التقييد مستحيلا ومع ذلك الإطلاق غير مستحيل. إذا سلمنا هذين الأمرين، يعني أن التقييد مستحيل والإطلاق يتبع استحالته استحالة التقييد فهو أيضا مستحيل، حينئذ ثبت دعوى المشهور أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوسلية. وأما إذا أنكرنا المقدمة الأولى وقلنا التقييد بقصد الأمر ممكن فالإطلاق أيضا ممكن، أو على تقدير استحالته الإطلاق ممكن فنتمسك بالإطلاق ويثبت بذلك أن الواجب توسلي إلا إذا قام من الخارج دليل على التعبدية، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.